بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، قال وهو يحدث عن فترة الوحي، لأننا كما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه فتر الوحي بعد مجيء جبريل عليه السلام أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه بغار حراء فقال له: اقرأ، إلى آخره. فتر الوحي بعد ذلك، والمقصود بفترة الوحي كما مر معنا المقصود بها فترة نزول القرآن، وإلا فإن بقية أنواعه كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أنه رأى جبريل عليه السلام أيضا في هذه المرة، وقد مر معنا المرات التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. قال: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فيه عظمة خلق الملائكة وأنهم خلق عظيم كبير، كما جاء في هذا الحديث، وقد قال عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل له 600 جناح سادا ما بين السماء والأرض من عظم خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. قال: فرعبت منه، يعني أخذه منه خوف، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، يعني المدثر الملتف بالغطاء، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهنا أمر بالإنذار، ولهذا قال بعضهم: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال: فحمي الوحي وتتابع، يعني كثر نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
والمقصود بالمعالجة يعني محاولة الشيء بمشقة، فتكفل الله عز وجل بحفظ القرآن وجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا القرآن محفوظ وميسر على نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما نزل، وكذلك هو ميسر على هذه الأمة كما قال جل وعلا، وهو محفوظ بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في حفظ الوحي وفي جمعه، وكان يعالج من ذلك مشقة وتعبا وعنة، فيسره الله عز وجل له. ولذلك قالوا إن حفظ القرآن ميسر، وذلك خصيصة لم توجد في غير القرآن من الكتب السالفة السابقة كالتوراة والإنجيل، فحفظه ميسر كما يسر الله عز وجل حفظه وجمعه في صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو ميسر حفظه وجمعه في صدور أتباعه من هذه الأمة. من فوائد هذا الحديث ثبوت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع، فإن جميع ما يبلغه إنما هو وحي من الله عز وجل أوحاه الله إليه، وقد عصمه الله عز وجل من أن يقول عنه خطأ أو أن يخطئ في التبليغ. وإذا وقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من الخطأ فإنه ينبه ولا يقر، كما وقع له في السهو في الصلاة وفي غيرها من المواضع، إذا وقع له شيء من الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ والتشريع فإنه لا يقر على ذلك وإنما يعلم.
نعم.
عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
في هذا إشارة أيضا إلى تعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جبريل عليه السلام في مدرسة القرآن الذي هو أعظم الوحي وهو كلام الله عز وجل. فكان يتعاهد عليه الصلاة والسلام مع جبريل القرآن في رمضان فيدرسه القرآن في كل سنة مرة، وورد أنه في العام الذي قبض فيه درسه فيه مرتين، يعني يعارضه القرآن ويتدارس في معه آيات القرآن، ما يثبت وما يمحى وما يوضع هنا وما يوضع هناك، وفيه الحث على تلاوة القرآن، وفيه ما اتصف به صلى الله عليه وآله وسلم من الجود في الخير. وليس الجود في الخير بالصدقة بالمال، وإنما الجود يشمل أعم من ذلك، يشمل الجود بالنفس، وهذا أعلى غاية الجود، حينما يجود المجاهد بنفسه في سبيل الله فيبذلها رخيصة في مرضات الله وفي إعلاء كلمة الله وفي ابتغاء وجه الله وطلب الدار الآخرة وطلب الثواب والأجر من الله عز وجل. فهذا أعظم منازل الجود وأعلاها وأغلاها. ولهذا كما قال الشاعر: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. ومن الجود أيضا الجود بالجاه، قد يكون الإنسان ذا جاه أو ذا سلطان أو ذا مكانة رفيعة عند قومه أو في مجتمعه أو في وظيفته، فيجود بما تفضل الله عز وجل عليه من هذا الجاه في نفع الناس وبذل الخير لهم والشفاعة الحسنة لهم وفي قضاء حوائجهم والتسبب في تفريج كرباتهم وقضاء ديونهم وكفالة من يحتاج إلى كفالة ونحو ذلك مما يكون فيه نفع للناس. ومن ذلك أيضا الجود بالوقت والجود بالعمر، فيبذل عمره في نفع خلق الله، في نفع المسلمين، في نفع الأيتام، في نفع المساكين، في نفع الأرامل، في نفع الضعفة والمعوزين، يبذل وقته وعمره في نفع إخوانه المسلمين في تعليمهم، في بذل العلم، وهذا من أعظم أيضا الجود، بذل العلم الذي يؤتيه الله عز وجل أهل العلم، فيبذلونه جودا ومعرفة لفضل الله عز وجل عليهم وأداء للواجب الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، فيبذلون علمهم للغير، يعلمون الجاهل ويرشدون الحيران ويدلون الضال ويهدون المنحرف ويعظون العاصي. هذا من أعظم أنواع الجود، الجود بالعلم، الجود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من أنواع الجود، الجود بالأعمال التطوعية وبالأعمال الخيرية والمساهمة فيما فيه نفع لهذه الأمة ورفعة لشأنها، أيا كان هذا النفع، سواء كان إعلاميا وسواء كان ماليا أو كان بعمل بدني أو بتخطيط أو بإدارة لهذه المشاريع الخيرية ونحوها، فكل ذلك يدخل في مسمى الجود. ومن فوائد هذا الحديث عظم فوائد وعظم مصلحة مجالسة الجليس الصالح والحرص على مجالسة الجليس الصالح. فكان عليه الصلاة والسلام يجالس جبريل فيتدارس معه القرآن، والجلساء الصالحون ينفعون جليسهم بنفعه في الدنيا وفي الآخرة، ومجالستهم من أعظم من أسباب زيادة الإيمان، كما في الحديث المشهور المعروف: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخره. وفي الحديث الآخر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طبعا مناسبة هذين الحديثين للترجمة واضحة فيما يتعلق بنزول القرآن ومدرسته وحفظه وجمعه، والقرآن هو أعظم الوحي. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش.
هذا في صلح الحديبية، كانت في سنة 6 من الهجرة، لما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا على وضع القتال وعلى ألا يسفك بينهم دم ولا حرب ولا تثار قبائل على أحد، وألا يشارك أحد في الحرب على الآخر، وأن من جاء من المسلمين مرتدا كافرا إلى قريش فإنه يقبل، ومن جاء مسلما من أهل قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده عليهم. وكانت مدة هذه المعاهدة 10 سنوات، لكن قريشا نقضوها، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 من الهجرة في فتح مكة. نعم.
فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال،
المقصود بإيلياء بيت الله، وقيل المقصود بذلك بيت المقدس.
نعم. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟
وهذا من فطنته ودهاء هرقل، لما دعا يعني طلب أن يأتيه من كان أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يكون أخبر به وأعلم بحاله، وتكون إفادته وجوابه عما سيسأل عنه هرقل ملاقيا للحقيقة أكثر وأكثر. نعم.
فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره.
وهذا من دهائها أيضا وفطنته، حتى إذا كانوا أمامه فإنهم قد يستحيوا ألا يكذبوه إن كذب، إن كانوا أمامه في تلقاء وجهه قد يستحوا منه فيسكت إن كذب، لكنهم قال اجعلوهم خلفه حتى إنه إن كذب فإنهم سيردون عليه. ولا شك أن المواجهة بالوجه وجها لوجه يكون لها أثر في الحياة وفي المداهنة ونحو ذلك، فجعلهم خلفه حتى إن كذب فإنهم يكذبونه ويعلنون كذبه. نعم.
ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائر هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
وفيه أن الكذب كان مقيتا حتى عند العرب وهو مذموم حتى قبل الإسلام، وكانت العرب تأنف منه وهو من سيء الخصال الكذب. فأبو سفيان يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت، لأن هذه سيئة كبيرة وستكون نقطة سوداء في شخصيتي وفي خصالي وفي أخلاقي أبي سفيان، لا يمكن أن تمحى عنه فيما لو كذب وأثر عنه أنه كذب. وفي رواية ابن إسحاق قال فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذبه.
نعم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم.
قال فأشراف الناس
يتبعونه أم ضعفاؤهم؟
لا، قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ نعم.
فقلت بل ضعفاؤهم،
والمقصود بالأشراف يعني ذو النخوة والتكبر، وليس المقصود ذو الشرف من كان شريفا شرف خير وبر ومعروف، وإنما المقصود بذلك أهل النخوة والتكبر والرياسة على القوم، وهذا على سبيل الغالب. وإلا فأبو بكر وعمر كانوا من أشراف قريش وقد اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة.
يعني يقول هو طبعا يريد أن يجد مدخلا ومندوحة لأن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما سألهم سؤال من هذه الأسئلة السابقة أجابه بما هو فيه مزية وفضل ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى سأله هذا السؤال فقال هل يغدر؟ قلت لا. الغدر هو نقض العهد. قلت لا ونحن منه في مدة، يعني صلح الحديبية، المقصود بذلك صلح الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها. فيما مضى يقول لا، الجواب فيما مضى أنه لم يغدر، لكن في المستقبل يقول ما ندري، المستقبل يعني يمكن أنه يغدر. وهذا لا يؤثر عنه أنه يعني طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أراد أن يوهن أو يثير الشك والريبة في هذا الجانب في شخصية عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر غيبي. نعم.
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه.
سجال يعني مرة ومرة، والسجل هو الدلو، يعني مرة يغلبون ومرة يغلبون، مرة هؤلاء ينتصرون ومرة أخرى أولئك ينتصرون. ولهذا في غزوة أحد قال: يوم بيوم بدر، أبو سفيان رفع صوته وقال: يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله وفي أتباعه، كما قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فيحصل القتال وتحصل الحرب بين الأنبياء والرسل وبين أعدائهم، ثم تكون الغلبة والظفر والعاقبة للأنبياء والرسل ولأتباعهم ولأولياء الله وللمتقين، يحصل النصر والغلبة لهم، كما قال جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ولا ينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مرة ومرة. وفي المرات التي يبتلى فيها المسلمون يحصل لهم من الفوائد العظيمة، وفي تقدير الله عز وجل لهم في ذلك من الحكم العظيمة ما الله به عليم. يحصل في ذلك تعريفهم بربهم عز وجل وتعلقهم به جل وعلا وصدق عبوديتهم له والتجائهم، ويظهر في ذلك التجاؤهم إليه واعتمادهم عليه وتفويض أمورهم عليه ويقينهم ومعرفتهم أن النصر من عنده، وأنه لا نصر إلا نصره، ولا تأييد إلا تأييده، ولا قوة إلا قوته سبحانه وتعالى، ولا حول ولا طول ولا قوة ولا نصر إلا به سبحانه وتعالى وبتوفيقه وبتسديده. ويحصل بذلك تكفير ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ويحصل من ذلك اتخاذ منهم شهداء، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي تحصل حين انهزامهم أو النيل منهم. وكيف ينالون المقامات الرفيعة في الجنة، منازل الشهداء ومنازل المجاهدين، إلا بمثل هذه الوقائع؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
وفي هذا أن هذه من مقاصد بعثتي عليه الصلاة والسلام، وأول مقاصد البعثة الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك وتحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، واجتناب عبادة الأصنام والأوثان، واجتناب الشرك صغيره وكبيره. كما أنه يأمر بالخصال الحسنة والأخلاق الحميدة، ويأمر بعبادة الله. نعم.
فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب.
قال: قل له إني سألتك.
قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا
قبله.
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت ألا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
ولهذا تجد كثيرا في القرآن: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تجد هذه العبارة تصدر في مقام المعارضين لدعوة الرسل الذين استكبروا، أصحاب الغنى، أصحاب التكبر. قال الذين استكبروا من قومهم، ولهذا قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال عن أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فذلك غالبا من أسباب الاستكبار على الرسل وعلى شرع الله وعلى ما جاءت به أنبياء الله ورسله.
نعم. وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر
حين يخالط بشاشة القلوب، يعني حينما يستقر في الصدور.
نعم. وسألتك هل يقدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تقدر.
وفيه إشارة إلى أن هرقل لم يلتفت إلى كلمة أبي سفيان لما قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وجاء في بعض الروايات أن أبا سفيان قال فوالله ما التفت إلى كلمته هذه، ما التفت إليها ولا أعارها. نعم.
وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.
وفيه أنه تمنى أنه يسلم، لكنه علم أنه لا يستطيع الخلوص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قومه لن يمكنوه من ذلك، وأنه سيقتل وسيقتله قومه لو أراد الإسلام. وقال بعضهم إن هذا الكلام منه دليل على أنه أسلم باطنا وأنه لم يظهر ذلك، لكن فيه نظر. وقد جاء في المسند وفي غيره أنه أرسل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب كذب إنه لم يسلم. فالشاهد أن الأظهر والأصوب أنه لم يسلم، والأظهر أنه لم يسلم لأنه قد آثر ملكه وكرسيه على الإسلام، مع أنه لو أنه أسلم لسلمت له دنياه أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي سيأتي قال له إيش؟ أسلم تسلم، فيأخذ على عمومه في الدنيا وفي الآخرة، يسلم له ملكه في الدنيا ويسلم من عذاب الله في الآخرة، لكنه لم يأخذ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى
الذي بعث به مع دحية
الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد.
فيه استحباب بدأت فيه أن الكتب والرسائل تبتدأ بالبسملة، وأما الخطب فالأقرب أنها تبتدأ بالحمدلة كما في خطبة الحاجة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا فابتدأه بالبسملة. نعم.
فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام.
وليس فيه ابتداء الكافر، يعني في قول هنا في أول الخطاب سلام على من اتبع الهدى، ليس فيه ابتداء الكافر بالسلام، ولهذا ما قال السلام، قال سلام على من اتبع الهدى، وهو مخصوص بأن هذا السلام إنما هو على من تبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الكافر، فهو مقيد وليس على إطلاقه، فمعناه سلم من عذاب الله من أسلم. نعم.
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين.
أجر، لأنه إذا أسلم أسلم قومه من بعده واتبعوه على إسلامه، فيكون إسلامه سببا لنجاة نفسه وسببا لنجاة غيره من أتباعه، فيكون له أجره مرتين. نعم.
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين،
يعني الفلاحين. وفي لفظ فإن عليك إيش قال؟
الأريسيين.
ها؟
فإن عليك إثم الأريسيين.
إيه، في لفظ في رواية فإن عليك إثم اليريسيين بالياء، وجاءت الأريسيين الإريسيين، والأريس هو الأكار وهو الفلاح. نعم. وقد كانوا أهل زرع.
وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا
نعبد. بدون قل. أنت النسخة اللي عندك ما هي هذه؟
نسخة الرسالة.
ها؟
نسخة الرسالة.
من تحقيق من؟
عبد المنعم حسن عبد المنعم شلبي.
حسن؟
شلبي.
إنما فيها أخطاء كثيرة. نعم.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة.
لقد أمر يعني عظم عمرو بن أبي كبشة، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من عادة العرب أنهم كانوا إذا أرادوا تحقير أو وضع شخص نسبوه إلى أحد أجداده المجهولين أو المبهمين. واختلف من المقصود بابن أبي كبشة، قيلت أقوال عديدة، والأقرب أنه أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أو لأمه، كان يكنى بأبي كبشة، كان له جد من جهة أبيه ومن جهة أمه يكنى بأبي كبشة فنسب إلى ذلك. وقيل إنه أبوه من الرضاع.
إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصر
صاحب الشام. إلياء مرة معنا أن إلياء بيت الله وبيت المقدس. نعم.
يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر.
أن ملك الختان،
أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.
طبعا قوله هنا: وكان ابن الناظور، هذا من كلام ابن إسحاق، وهو موصول على القول الصحيح، هو موصول إلى ابن الناظور. وقوله هنا: وكان ابن الناظور، هذا كلام ابن إسحاق. نعم.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برمية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص.
تذكرة القصر الذي حوله بيوت.
ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.
وهذا فيه أنه لم يسلم. والكتاب الآخر الذي جاءه، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه كتب إليه مرة أخرى في غزوة مؤتة، وقد قاتل هرقل المسلمين. وفيه أنه أرسل إليه كتابا أيضا يدعوه إلى الإسلام، لأنه قال: حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، إلى أن قال: هل لكم في الفلاح، إلى آخره، إلى آخره. جاء ما يدل على أنه ورده كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكنه كما ذكرت آثر كرسيه وآثر رئاسته وملكه على الإسلام وعلى أن يسلم منه هذا الملك، فآثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. وهرقل لما كان من أمر كسرى، لما أرسل أميره لغزو الروم، استبطأ كسرى فتح الروم رومية، فكأنه أراد قتل أميره وتأمير غيره عليه، فعلم بذلك أميره فتمالأ مع هرقل وانهزم بجنوده مع هرقل، ثم حصلت هزيمة كسرى. فمشى هرقل إلى إيليا، إلى بيت المقدس، مشيا من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله عز وجل. لكن ومع ذلك فإنه لم يسلم ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل دعوته. نعم.
كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
طبعا من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن، لسيما أن الكافر وقد قرأه، قرأ بعض القرآن، لكن ليس المقصود بذلك على إطلاقه، ولا يقال إن من كان جنبا، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن قراءة الجنب، إني لأحل القرآن لحائض ولا لجنب كما جاء في الحديث. وقد يقال إن هذا متأخر عن حديث أبي سفيان في قصة قراءة الكتاب، وقد قرأه هرقل في كتابه عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه آية من القرآن. ولكن يقال إن قراءة الكافر لبعض القرآن أو إطلاعه على بعض القرآن لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا شك أن ذلك من أعظم ما يدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام، سيما تفاسير القرآن وترجمة معاني القرآن، هذه من أعظم ما تكون سببا لإدخال الكفار في دين الإسلام. وأذكر أني سألت الشيخ الفاضل الدكتور الشيخ جعفر إدريس شفاه الله وعافاه، وقد أقام في أمريكا سنوات كثيرة منافحا ومدافع ومحاورا ومجادلا لهؤلاء الكفار، فسألته عن أعظم وأكثر ما يدخل الأمريكان في الإسلام، فقال إن أعظم ما يدخل الأمريكان في الإسلام، يقول من خلال تجربتي وإقامتي في أمريكا، هو قراءة معاني القرآن. ويقول أكاد أقول إن 90% أو 95% ممن يدخلون في الإسلام من الأمريكان هو بسبب قراءتهم لمعاني القرآن. ولا شك أن القرآن أعظم الهداية وأعظم الذكر وأعظم الحجة وأعظم البرهان وأعظم الآية، فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
كتاب الإيمان أولا، باب دعاؤكم إيمانكم
ذكرنا. كتاب الإيمان،
بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب، الآن بعدما انتهى من كتاب الوحي بدأ بكتاب الإيمان، قال: باب دعاؤكم إيمانكم. باب الأقرب والله أعلم أن باب هنا، أن البخاري لم يذكر باب، لم يذكر هذه الكلمة باب، فالأقرب أن جملة دعاؤكم إيمانكم جملة معطوفة على ما قبلها من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. والمصنف هنا في المختصر اختصر، لم يذكر أول كتاب الإيمان، وقد ذكر البخاري في صحيحه آيات، ثم ذكر كلام لبعض المفسرين من الصحابة وغيرهم، وذكر كلام ابن عباس رضي الله عنهما ذكره في مقدمة كتاب الإيمان. وقوله دعاؤكم إيمانكم معناه يعني إطلاق الإيمان على الدعاء، دعاؤكم إيمانكم، ولأن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، كما قال الله عز وجل عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. نزلت هذه الآية لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة في مكة، قال قوم يعني تكلموا في من ماتوا قبل أن يدركوا تحويل القبلة، فقال بعضهم إنه قد بطلت صلاتهم ونحو ذلك، فنزل قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. نعم.
أول باب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي بني الإسلام على خمس.
نعم. ايش عندك أنت؟
هذا هو.
لا عندك ايش الباب؟
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
لا خطأ، ما هذه ما مهم موجودة. نعم. كيف؟ لا لا، باب دعاؤكم إيمانكم هذا الموجود في صحيح البخاري، وموجود في أكثر النسخ هنا المحققة، دعاؤكم إيمانكم، هذا ذكر حتى في الفتح، ونبه ابن حجر رحمه الله إلى أن باب ليست من كلام البخاري، وهي مدخلة ومدرجة في بعض النسخ، وإنما هذا معطوف على ما كان ما قبله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. لا، هو الصحيح أن يقال باب دعاؤكم إيمانكم.
طيب فتح. نعم. الباب هذا
باب عن ابن عمر مباشرة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
الإيمان في اللغة التصديق مع طمأنينة القلب، وقد أخطأ بعضهم فزعم أن الإيمان مجرد التصديق في اللغة، وهذا غير صحيح، فإن الإيمان لا يطلق في اللغة إلا مع طمأنينة القلب، وذلك ما يؤثر عملا قلبيا. ولأجل هذا فإن الإنسان مثلا إذا أخبر بأن هذا الطريق إلى تلك القرية فيه قطاع طريق وفيه وحوش وفيه خطر وفيه انقطاع وربما تنقطع بك دابتك وربما تضل وربما يهجم عليك قطاع الطريق فيسلبونك أو يقتلونك وقد وقعت وقائع كثيرة ونحو ذلك، فإن ذلك يورث عنده أولا تصديق ثم يظهر أثر هذا التصديق على إيش؟ على اتخاذه هذا الطريق وسلوكه هذا الطريق من عدمه، هذا هو الإيمان، حينئذ آمن بهذا الكلام حتى في اللغة، فأثر هذا الكلام فيه خوف، الخوف من سلوك هذا الطريق هذا هو أثر الإيمان. فلأجل هذا ليس الإيمان فقط مجرد التصديق، وإنما هو إيمان مع طمأنينة القلب. ولو قيل إن شرب هذا السم سم الأفعى أو سم العقرب يصيب الإنسان بالوفاة، وأنه يحصل كيت وكيت إلى نحو ذلك، وأن هذا السم من النوع الفلاني لا يتجاوز حياة الإنسان بعده إلا دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث أو خمس إلى آخره، فإن هذا ينتج أو يؤثر في الإنسان خوفا من متناول هذا الشيء الضار، فهو يصدق هذا الأمر ثم يورث ذلك فيه أثرا بأن يطمئن قلبه إلى ترك هذا الشيء أو فعل هذا الشيء. نعم، فهذا تعريف الإيمان في اللغة. وما تعريفه في الاصطلاح في الشرع فهو ما دلت عليه الأخبار من الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل ونية، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو الجوارح، أو يقال هو قول القلب واللسان وعمل والجوارح والقلب واللسان، كلها هذه من تعريف الإيمان على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال، هي خمسة على سبيل التفصيل كما ذكرت: عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، على سبيل التفصيل خمسة، وعلى سبيل الإجمال قول القلب وعمل الجوارح واعتقاد القلب. والأدلة على ذلك كثيرة كما سيذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على ذلك من الأحاديث وفي القرآن، الآيات كثيرة في الدلالة على أن تعريف الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، كما قال جل وعلا: ولكن ليطمئن قلبي، ما يتعلق بالقلب، وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله من قال لا إله مستيقنا بها قلبه، هذا فيه عمل القلب، ومن قال لا إله إلا صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، قول القلب يبتغي بذلك وجه الله، ما يتعلق بالقلب والأعمال القلبية، وقوله من قال هو فيه قول اللسان وعمل اللسان أيضا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، فيه عمل اللسان. وعمل الجوارح كل الآيات التي وردت في إقامة الصلاة والحج والصيام والجهاد كلها تتعلق بعمل الجوارح. نعم، وهنا ذكر قال: بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم، وجاء في صحيح مسلم: على خمسة، يعني خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كانت هذه الشهادة في الحقيقة تشمل ما بعدها، لكن ذكر ما بعدها على سبيل الاستقلال لأهميتها وعظمتها من دين الإسلام. فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في هذا الحديث: الشهادتان، أولا الشهادتان، ثانيا إقامة الصلاة وإقامتها أعظم من أدائها، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا الحج وصوم رمضان. وجاء في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، بأن ذكر الصوم رابعا ثم ذكر الحج خامسا. قال: فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، وصيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشعار أن رواية البخاري في هذا رويت بالمعنى، أو أنه أن الراوي عن ابن عمر لم يسمع رد ابن عمر على الرجل، وأنه ساق ما ذكره ذلك الرجل في تقديم الحج على صوم رمضان. وفيه أن الإسلام يتعلق بهذه الأشياء الظاهرة، فيه أن الإسلام يتعلق بالأشياء الظاهرة بأركان الإسلام الظاهرة،
والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة. والصواب أن العلاقة بين الإسلام والإيمان دلالة اقتران وافتراق، فإذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، بمعنى أنهما إذا ذكرا في سياق واحد اجتمع في السياق فإنما يفترقان في المعنى، بأن يكون الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة. وإذا افترق لم يذكر في سياق وإنما ذكر كل منهما في سياق فإنهما يجتمعان، يعني يجتمعان في المعنى بأن يشمل أحدهما ما يتضمنه الآخر. شهادة أن لا إله إلا الله، الاعتقاد الجازم القلبي بأنه لا إله، لا معبود حق إلا الله، المعبود المستحق لعبادة الحق هو الله عز وجل، إلا الله، الله مشتق من أله يأله فهو مألوه بمعنى معبود سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصواب في شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، وفيه تقديم النفي على الإثبات من باب التأكيد، ولأن التحلية مقدمة على التخلية، ولهذا قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد في الإيمان وفي التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت بدأ بالكفر بالطاغوت ثم قال ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهنا إشارة إلى أن الإسلام ليس فقط مجرد القول، وإنما لا بد من الجمع بين القول والعمل، فهنا ذكر القول وذكر العمل، ولا يكفي فقط مجرد القول، وذكر هنا العبادات المالية والبدنية. نعم.
باب أمور الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
هنا قال باب أمور الإيمان، يعني صفات الإيمان وخصال الإيمان، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة يعني خصلة، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الإيمان، وجاء هنا بالجزم على أن شعب الإيمان 64، والبضع من 3 إلى 9 على القول الأظهر، وقيل غير ذلك، وجاء بلفظ الشك 64 أو 70، وجاء في صحيح مسلم أيضا 60 أو 70، وجاء في صحيح مسلم بالجزم على أنها 70، والبخاري هنا رجح أنها 60، ورجح آخرون إلى أنها 70، لأنها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، فيكون الأقرب 70. هذا ما رجحه آخرون، ورد هؤلاء على أولئك فقالوا إن مخرج الحديث واحد، فيرجح ما كان متفقا عليه وهو اليقين، ويبقى ما حصل فيه الشك والريبة، لكن برواية من جزم بأنها 70 يكون فيها زيادة. الإيمان 70، وفي هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الإيمان درجات ورتب، أن الإيمان درجات ورتب، ولهذا جاء في صحيح مسلم فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن فوائد هذا الحديث أولا أن الإيمان درجات، أنه شعب، وأنه خصال، وأنه ليس كتلة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله كما يقوله كثير من أهل البدع كالخوارج والمبتدع الذين يكفرون بكبائر الذنوب، فعندهم من ارتكب كبيرة فإن إيمانه كله يذهب، هذا غير صحيح، وإنما الإيمان أبضاع وأجزاء، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله، بل يبقى ما لم يذهب بذهاب هذا الجزء. فالإيمان أبضاع وأجزاء ودرجات، وليس كتلة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله، خلافا لأهل البدع. هذه فائدة. الفائدة الثانية أيضا من فوائد هذا الحديث، وهي قاعدة مهمة في باب الإيمان، أن درجات الإيمان تتفاضل، كما في رواية مسلم فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفيه فائدة أخرى أيضا ثالثة، وهي كما أن خصاله تتفاوت فإن أهله أيضا يتفاوتون في مدى إتيانهم واستكمالهم لدرجات وخصال وشعب الإيمان، فكلما كان المسلم مستوعبا لدرجات الإيمان آتيا بأكثرها مستكثرا منها كلما كان أسبق وكلما كان أعظم إيمانا وكلما كان أسبق إيمانا. ولهذا قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي فرط في بعض شعب الإيمان من الواجبات فترك الواجبات أو ارتكب المحرمات، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المنهيات، والسابق بالخيرات هو الذي ترك المحرمات وأتى بالواجبات واستكثر من بعد ذلك بالنوافل، فهو السابق. فهم يتفاوتون كما أن خصال الإيمان تتفاوت. وقال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال بعد ذلك: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. فأهل الإيمان يتفاوتون كما أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا يتفاوتون في درجاتهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا صريح ودليل صريح على زيادة الإيمان ونقصانه. فأهل الإيمان يتفاوتون فيه بمقدار إتيانهم واستكمالهم لدرجات وشعب وخصال الإيمان. ولزيادة الإيمان ونقصانه أوجه: أولا، من جهة الإجمال والتفصيل، فإن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان من جهة مدى إيمانهم إجمالا في الأوامر ومدى إيمانهم على التفصيل. فلا شك أن الذي يؤمن بالأوامر على جهة التفصيل ويعلم تفاصيل ما أنزل الله على رسوله ويعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلم أحكام هذه الشريعة ويعلم تفاصيل يوم القيامة وتفاصيل ما يجب لله عز وجل من توحيد وأسماء وصفات، ويتفقه في أسماء الله عز وجل ويعلم آثارها ويتفقه في معانيها، فلا شك أن الذي يؤمن بذلك ويؤمن بأسماء الله على جهة التفصيل وبصفات الله عز وجل على سبيل التفصيل، لا شك أن ذلك يوجب له غالبا زيادة إيمانه. كذلك ثانيا، من جهة الإجمال والتفصيل، من حيث قيامهم في امتثال الواجبات والانتهاء عن المحرمات. فكما مر معنا في الوجه الأول من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر به من جهة الاعتقاد، فكذلك من جهة الأعمال. فالمرء يزداد إيمانه مع زيادة معرفته ما يجب عليه ومن ثم القيام به. فكلما كان المرء أعلم بأمور الدين مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أعمل لأوامره وكان إيمانه أكمل، وبالعكس فإن إيمانه ينقص بتقصيره في معرفة ما يجب عليه وبتكاسله فيما يجب عليه القيام به مما أمره الله عز وجل به وأمره به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أيضا، من جهة قوة التصديق والإيمان، فإن التصديق والإيمان يكون بعضه أقوى من بعض. فمن كان إيمانه قويا وتصديقه قويا لا شك أنه أقوى إيمانا وأثبت وأبعد عن الشك من غيره. رابعا أيضا، من جهة أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. فإذا أورث هذا العلم عملا لا شك أن هذا يورث له زيادة في الإيمان بخلاف العلم الذي لا يورث له عملا. فلو كان عندنا رجلان كلاهما يعلم أن الله حق وأن رسوله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن أحدهما أورث له هذا العلم خشية الله ومراقبته والرغبة في ثوابه وطلب مرضاته والهرب من سخطه وغضبه واجتناب محارمه والخوف من ناره، لا شك أن علم الأول أكمل، فذلك يزيده إيمانا لأنه أورث له عملا، بخلاف الثاني فإنه لم يورث له عملا. وخامسا أيضا، أن ذات أعمال القلوب كذلك يتفاضل الناس في مدى تحقيقها والإتيان بها من محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه، كل ذلك الناس يتفاوتون في أحوال القلوب ومدى توكلهم على الله وصدق لجوئهم عليه والصبر على أحكامه ومدى شكرهم له سبحانه وتعالى وإنابتهم إليه ومدى إخلاص أعمالهم لله عز وجل، كل ذلك مما يقع فيه التفاضل كثيرا بين أهل الإيمان. ولهذا قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما أسباب زيادة الإيمان ونقصانه فهي كثيرة. أما أسباب زيادة الإيمان فمنها الإكثار من تلاوة كلام الله جل وعلا بالتدبر والتعقل والتفكر في معانيه والاتعاظ بمواعظه والاعتبار بقصصه والاهتداء بهديه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل به. ومنها أيضا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته ومعرفة عظمته جل وعلا وجلاله سبحانه وتعالى. فالمرء حينما يعلم أن الله عز وجل سميع وبصير ومتصف بالسمع والبصر يورث له ذلك خشية ومراقبة، ويعلم أن الله عز وجل يطلع على كل شيء من أحواله، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، فإن ذلك يورث له خشية ومراقبة لربه عز وجل وزيادة في الإيمان. ومنها أيضا طلب العلم النافع الذي يورث خشية الله جل وعلا ويرث العمل بهذا العلم. ومنها أيضا التفكر في آلاء الله ونعمه والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. ومنها الإكثار من دعائه سبحانه وتعالى. ومنها الإكثار من ذكره جل وعلا، فإن الذاكر لله جل وعلا يزداد إيمانه بذكره لربه سبحانه وتعالى. ومنها الاجتهاد في الطاعات والاستكثار من النوافل من بعد الفرائض. ومنها مجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار، حضور مجالس الذكر وحلق العلم، فإنها مما يزيد الإيمان، كما في حديث حنظلة بن عامر رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال نفق حنظلة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: والذي نفسي بيده إن لو تدومون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في فروشكم وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن أسباب نقصان الإيمان كثرة الذنوب والمعاصي والآثام والابتداع في دين الله. ومنها أيضا الغفلة والإعراض عن ذكر الله عز وجل والإعراض عن قراءة القرآن. ومنها اتباع الهوى وعدم مجاهدة النفس. ومنها صحبة الفاسدين وقرناء السوء. ومنها التفريط في أداء الواجبات والتهاون في الإتيان بكثير من المستحبات. ومنها اتباع الشهوات أو الشبهات. ومنها الوقوع في الفتن والعياذ بالله في الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. ومنها الجهل بأسماء الله وصفاته. ومنها الحرص على الدنيا والانكباب عليها والولوغ في زخارفها على حساب الآخرة. ومنها الانشغال بالأموال والأولاد ونسيان الدار الآخرة، كما قالت الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا لما تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الاستهانة بمحقرات الذنوب وصغائر الذنوب، إلى غير ذلك من الأسباب. رزقنا الله عز وجل قوة الإيمان والثبات على دينه والفقه فيه حتى نلقاه إنه جواد كريم. نعم، قال: والحياء شعبة من الإيمان. أشار إلى أن الحياء خصلة من خصال الإيمان، ونبه على الحياء لعظم هذه الخصلة. والحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وشرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ونبه على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، قالوا: لأن الحياء في الحقيقة هو كسبب عظيم من أسباب الإتيان ببقية شعب الإيمان، فإن الإنسان إذا استحيا من الله جل وعلا فإنه سيأتي بأوامر الله وسينتهي عن محارم الله، لأن الباعث له على الإتيان بهذه الواجبات والانتهاء عن هذه المحرمات هو الحياء من الله عز وجل. فلأجل هذا قال: والحياء شعبة من الإيمان، وسيأتي الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. نعم.
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
وفيه إشارة إلى أن الترك، ترك المحرمات، هو من الإسلام ومن الإيمان. فليس الإيمان فقط يتعلق بالفعل، فكما أنه يتعلق بالفعل فكذلك يتعلق بجانب الترك. فترك المحرمات، ترك المعاصي، هو من الإيمان، فإذا تركها الإنسان طاعة وقربة لله جل وعلا فإنه يثاب على ذلك. ومرت معنا مسألة مجرد الترك في الدرس الماضي إذا لم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل لا يؤجر على ذلك، لكن إذا قصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا فإنه يؤجر على ذلك ويكون من باب الإيمان. فالإيمان يشمل التروك أيضا كما يشمل الأفعال، ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفيه إشارة إلى أن أفضل المسلمين من أدى حقوق الله وحقوق عباده. بعض الناس يؤدي ويجتهد في أداء حقوق الله جل وعلا لكنه يقصر في أداء حقوق الله، وهذا لم يستكمل الإيمان ولم يأتي بخصال الإيمان ولم يحقق الإسلام الحق. فلا بد من الإتيان والتكامل في شخصية المسلم بأن يأتي بأداء حقوق عباد الله عز وجل. بل إن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة والدرء والمغفرة والعفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيما يتعلق بحقوق عباد الله. وفيه حرمة أذية المسلمين، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، أشار إلى اللسان، فإن أكثر المعاصي تحصل باللسان من المسابة، بل إن أكثر الاعتداءات والعدوان الذي يقع بين الناس حتى سفك الدم يكون سببه في الغالب اللسان، بسبة أو قالة سوء أو طعن في عرض أو نحو ذلك، فيؤدي ذلك إلى سفك الدم الحرام. قال والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. الهجرة نوعان، باطنة وظاهرة. الهجرة الظاهرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يعبد الإنسان ربه ويقيم شعائر دينه بدون مضايقة وبدون خوف ونحو ذلك. والباطنة هو ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. وقيل في سبب، قيل إن هذا اللفظ جاء منه عليه الصلاة والسلام بعد انقطاع الهجرة، ولأن بعضهم وجد في نفسه أنه لم ينل أجر الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وأن الهجرة ليست فقط مقصورة على الهجرة من مكة إلى المدينة، وإنما الهجرة هي هجرة الكفر والفسوق والعصيان إلى طاعة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم.
باب إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
باب
أي الإسلام أفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
يعني والتقدير أي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل. وفي هذا إشارة إلى همة الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم عن الأفضل في الدين. الآن بعض الناس حتى إنه يفرط في السؤال عن الواجبات، وربما وقع في بعض المعاملات المحرمة فلا يسأل عنها. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يجتهدون في معرفة الأفضل والأحسن والسنة والهدي. ولأجل هذا تجد بعض الناس في الحج كثيرا ما يسألون، يعني هو واجب قال ليس بواجب خلاص يتركه، لا يحرص على السنة والعياذ بالله. من ضعف الهمة وضعف العزيمة، لا يسأل إلا عن الواجب فقط، أما إذا كان سنة فإنه يتهاون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على المسلم أن يقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في علو همتهم في السؤال عن الأفضل والأحسن والمسابقة إلى الخيرات. نعم.
باب إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
وهذا فيه أن الإسلام ليس فقط مجرد القول، وإنما لا بد فيه من العمل. فالبخاري رحمه الله يرد على المعتزلة على من عرف الإيمان وعلى الكرامية ونحوه ممن جعل الإيمان مجرد القول باللسان أو مجرد الإقرار بالقلب أو مجرد المعرفة القلبية، وكلها أقاويل لبعض المذاهب المخالفة لمذهب السنة والجماعة كالكرامية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم والجهمية كذلك. فلا بد من العمل. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، إجوابا لمن سأل عن الإسلام. وقلنا إن الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الإيمان. على من عرفته ومن لم تعرف يعني تعظيم لشعائر الإسلام، ليس السلام فقط على من عرفت، وإنما تسلم على حتى من لم تعرف، ولا يشمل ذلك الكافر لورود الأحاديث التي تنهى عن بداءة الكافر أو المنافق بالسلام، لكن من كان على الأصل فإنه يسلم عليه حتى لو حصل شك، فإنه لا عبرة بالشك، فاليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنه مسلم فيسلم عليه. نعم.
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
والمقصود بالنفي هنا نفي كمال الإيمان، وليس المقصود نفي أصل الإيمان، وإنما نفي كمال الإيمان، بأن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن إيمانه ناقص، وأن من كمال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، فهذا من علامات كمال الإيمان ومن الخصال التي يأتي بها الإنسان لتكميل إيمانه. وهنا لم يذكر ما يبغض من الإيمان ما يبغض لأخيه المسلم ما يبغض لنفسه، قال الكرماني: ومن الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكر ذلك لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء.
باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه: الحديث بعينه، وزاد في آخره: والناس أجمعين.
وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، بل لا بد أن يكون أحب إليه من والده وولده، وذكرهما، ذكر الولد والوالد، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل هما أعز على النفس. والظاهر أيضا حتى لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حبه أعظم من حبه لنفسه، لما جاء عند البخاري عن حديث عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: ولا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. وفيه تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبته ليست فقط مجرد محبة قلبية، بل لا بد أن يظهر آثر هذه المحبة على الجوارح، فمن محبته اتباعه واتباع سنته وتعظيم أمره واقتفاء أثره والذب عن سنته والذب عن عرضه والذب عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ونصرته حيا وميتا، نصرته بعد وفاته بنصرة سنته ونشر دعوته ونشر رسالته وتعليم دينه لمن يجهله، كل ذلك من مقتضيات المحبة النبوية. ليست المحبة فقط قاصرة على مجرد المحبة القلبية، حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في آية امتحان المحبين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أو غيره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن مقتضيات المحبة أن يتبع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق بما جاء، وأن يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه، وأن يوقف عند ما حده عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يعظم أمره، وأن يقدم قوله على قول كل الناس، وأن تقدم سنته وهديه على كل الأعراف، وأن تقدم شريعته على كل شيء، وأن يساس الناس بشريعته، وأن تحكم شريعته في الناس، كل ذلك من مقتضيات محبته صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه أيضا تقديم النقل على العقل. لا تصادم النصوص الشرعية بالعقل. لا يأتي الإنسان فيقول: والله هذا النص الشرعي لا يتوافق مع العقل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، أحب إليه، ومن ذلك أن يقدم وحيه، الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، على العقل، على عقلك. فالوحي الذي جاء به هو من عند الله، وعقلك ليس أفضل وليس أحوط وأعلم بما جاء من عند الله. فلا تعارض النصوص الشرعية، لا تعارض الأحاديث النبوية، لا تعارض السنن النبوية بالعقول وآراء الرجال وعادات الناس، من باب أولى. لا يعارض هذا بذاك أبدا، فإن هذا وحي من عند الله وهو حق، وعقول الناس مهما بلغت فهي قاصرة وناقصة وغير كاملة. ويعتري الأنفس من الهوى والضلال والزيغ ما يعتريها وما يجعلها تحيد عن الحق. فالنفس البشرية ضعيفة وقاصرة وليست كاملة، وتؤثر فيها البيئات الاجتماعية، تؤثر فيها الأقارب، تؤثر فيها نزعات النفس وشهوات النفس وضغوطات المجتمع، كل ذلك تؤثر في النفس البشرية وفي عقل الإنسان، فربما قال باطلا أو عدل عن الحق.
نعم.
باب حلاوة الإيمان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
وفيه إشارة من المؤلف إلى مسألة عظيمة من مسائل الإيمان في كتاب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالآيات في ذلك كثيرة، وقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فرفع عنه، سلب عنه مسمى الإيمان، أي أنه يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة أعم وأشمل منها، وهي دائرة الإسلام. فيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وهنا قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فيوجد مؤمن لا يجد حلاوة الإيمان، لكن يوجد مؤمن يجد حلاوة الإيمان، وذلك أعظم إيمانا. ففيه إشارة إلى تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، كما في الآيات السابقة: والسابقون السابقون. قال بعد ذلك: وأصحاب اليمين من أصحاب اليمين، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يجد حلاوة الإيمان، في لفظ مسلم: يجد بهن حلاوة الإيمان، بهذه الثلاث، هذه الخصال الثلاث، إذا أتى بها محققا لها فإنه يجد بذلك حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة، كما أن الطاعة لها حلاوة ولها ذوق ولها طعم، الصلاة لها طعم عند أهل الإيمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، كان يتلذذ، كانت قرة عينه، وجعلت قرة عينه في الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام، قرة عينه، انشراح فؤاده، طمأنينة قلبه في هذه الصلاة. وبعض الناس يقول: أرحنا منها يا إمام، يصلي الصلاة ولا يلتذ بها. ولا شك أن هذه منزل عظيمة، أن يصل الحال بالإنسان أن يتلذذ بالعبادة كما يتلذذ أصحاب الملذات بطعامهم وشرابهم وشهواتهم، يتلذذ بأداء الطاعة، يتلذذ بالصيام، يتلذذ بقراءة القرآن، يتلذذ بقيام الليل، يتلذذ بالذكر، يتلذذ بالدعاء، يجد فيه انشراح الصدر وطمأنينة الفؤاد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لذة وسعادة. ولهذا جاء عن كثير من السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه. الله أكبر، نعيم لا يدركه كثير من الناس، يحرم منه كثير من الناس. تجد المصليين يصليان يقفان في الصف الواحد، وبينهما كما بين السماء والأرض لما قام في قلوبهم. هذا قلبه متشعب في أودية الدنيا، وذلك قلبه محلق في الإقبال على الله عز وجل، والتلذذ بمناجاته، والتفكر فيما يتلوه من كتاب الله، وفي دعائه واستغفاره وتسبيحه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله على كل شيء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لنسبه ولا لجماله ولا لماله ولا لجاهه ولا لمنصبه، إنما يحبه لما اتصف به هذا الإنسان من الإيمان والطاعة والخلق الحسن، فيحبه لإيمانه، ويحبه لبره بوالديه، ويحبه لمحافظته على الصلاة، ويحبه لذكره ولمسابقته في الخيرات ولجهاده ولدعوته، فيحبه لما اتصف به من خصال الإيمان لله، يعني لطاعته لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كراهية المعاصي يكرهها كرها عظيما، كما يكره أن يقذف في النار. الله أكبر. وبعض الناس قد تهوى نفسه المعاصي لكنه يخشى العقوبة وتحب نفسه هذا الشيء. وفرق بين إنسان تهوى نفسه المعصية لكن يحجبها برادع الخوف من الله، وبين شخص يكره المعاصي طاعة لله، هذا أعظم منزلة. فذلك يجد حلاوة الإيمان. كره المعاصي منزلة أعظم من منزلة ترك المعاصي مجرد ترك. نعم.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن يتولوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للروافض والنواصب. فالروافض والوا عددا قليلا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وناصبوا العداء لكثير من الصحابة ولجل الصحابة ولأكثر الصحابة، بل وكفروهم قبحهم الله. وأما مذهب السنة والجماعة فإنهم يحبون صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وترضى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهنا أيضا ذكر الأنصار، أهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وقبلوه وناصروه ودافعوا عنه وقاتلوا معه. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فآية المؤمنين أن يحبوا صحابة رسول الله، ومن ذلك أن يحبوا الأنصار، فالأنصار هم من جملة الصحابة، بل هم من خيار الصحابة رضي الله عنهم لنصرتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يبغضهم إلا منافق، كما جاء في الحديث: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال: فبيحبهم يحبهم، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له.
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له،
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
وفي هذا الحديث إشارة إلى المذهب الحق، مذهب السنة والجماعة، تجاه أصحاب الكبائر. المؤلف أورد هذا الباب في كتاب الإيمان، ووجه مناسبة إراده في كتاب الإيمان الموقف من أهل الكبائر. وأهل الكبائر كما ذكر في هذا الحديث أن من أتى كبيرة من هذه الكبائر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وهذا هو الأقرب، أنها تعتبر كفارة له في الدنيا. ومن لم يتب فأمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وأن أهل الكبائر لا يخرجون من الملة ولا يكفرون بذنوبهم، خلافا للمعتزلة والخوارج، فقال هؤلاء بأنه يكون كافرا حلال الدم، وأولئك قالوا يكون في المنزلة بين المنزلتين، مع اتفاق الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة في الآخرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم. وهذا الحديث يرد على مذهبهم، فمرتكب الكبيرة في الآخرة هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن لم يتب في الدنيا وإن لم يقم عليه حده في الدنيا فأمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في نار جهنم، بل يخرج منها بشفاعة الشافعين، الأحاديث المتواترة التي وردت في الشفاعة، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال درهم من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، ثم جاء في بعض الآفاق أدنى من مثقال ذرة من إيمان، وجاء مثقال حبة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان. كل ذلك يدل على أن أهل الإيمان وأهل القبلة إذا أتوا بكبائر من الذنوب فإنهم لا يخلدون في نار جهنم، بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ممن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة ورضي عن المشفوع له. قال: بايعوني، يعني عاهدوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، إلى أن قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا. فعوقب في الدنيا. طيب، من قتل نفسا بغير حق، هل القاتل إذا قتل يعتبر كفارة له؟ قيل إنه يعتبر كفارة له، وقد جاء أن السيف محاء الخطايا في الحديث، أن السيف محاء الخطايا، وقيل إن القاتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله، وحق أولياء الدم وحق المقتول. فحق الله هذا بينه وبين الله عز وجل إن تاب، فالتوبة فيما بينه وبين الله عز وجل. وحق أولياء الدم لهم القصاص ولهم أخذ الدية ولهم عفو مجانا، فهم مخيرون بين ثلاثة أشياء. وأما حق المقتول فهذا بينه وبين الله عز وجل يوم القيامة إذا قدم على الله عز وجل، وقالوا إنه إن تاب توبة صادقة هذا القاتل، فإن الله عز وجل يرضي هذا المقتول بحسنات حتى يرضى عن القاتل يوم القيامة. ثم ستره الله فهو إلى الله. هل المصائب تكفر؟ قال هنا ثم ستره الله، ثم سكت عن المصائب، ذكر الكفارات. الكف إذا أقيمت الحدود على هذه الكبائر مكفرة. هل المصائب مكفرة؟ جاءت أحاديث كثيرة على أنها مكفرة. وهل التكفير يكون لكبائر الذنوب أم لصغائرها فقط؟ ذهب جمع العلم إلى أنها مكفرة لصغائر الذنوب دون الكبائر، لقوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولحديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما المصائب فما من مسلم، وقال آخرون إنها على سبيل الإطلاق لأن الحديث التي وردت في تكفير الذنوب المصائب، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عن خطايا وهذا على سبيل الإطلاق، ولم يقيد أن تكون تلك من الصغائر. نعم.
باب من الدين الفرار من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، ومواقع القطر يعني الأودية، مواقع القطر مواضع المطر، يفر بدينه من الفتن. وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، حينما لا يقال في الأرض الله الله، في آخر الزمان حينما يكثر الكفر والشرك والمعاصي والفتن ويقل الإيمان وأهله، ولا يكون ذلك في حال المغالبة والمدافعة بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك والكفر والمعاصي، فلا يشرع الفرار منها. وهذه المسألة على أحوال، منها الحال الأولى أن يخشى الإنسان على نفسه، إذا خشي الإنسان على نفسه وعدم الصبر على رؤية هذه الفتن وأنه قد يزيغ قلبه، فهذا لضعف قلبه وضعف إيمانه، يقال في حقه إنك تعتزل هذه الفتن ولا تقاومها، وإلا فإن الأصل أن يقاومها ويجاهدها بلسانه وبيده إن استطاع وبقلبه. ولهذا قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا بد من المجاهدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأشار إلى مجاهدة هؤلاء ومقارعتهم وإقامة الحجة عليهم وإظهار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقهم، هذا هو الواجب وهذا هو المتعين. لكن بعض الناس يكون فيه ضعف وربما يكون فيه خلل، فقد يؤثر إيمانه ويخشى أن تزل قدمه فيجتنب هذه الأشياء. هاتان حالتان. والحالة الثالثة التي يحمل عليها الحديث على سبيل الإطلاق ما يكون في آخر الزمان. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
المعنى في قول الصحابة رضي الله عنهم: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني كان إذا أمرهم عليه الصلاة والسلام بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجز عنه عن الدوام عليه، وعمل هو عليه الصلاة والسلام بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل، وذلك لرفع الدرجات عند الله عز وجل دونه، فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب عليه الصلاة والسلام من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم سبحانه وتعالى، كما في الحديث فلا أكون عبدا شكورا، وفي الحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وفي لفظ أحب العمل إلى الله ما كان ديمة، وقالت عائشة رضي الله عنها وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا حامل شيئا أثبته، وجاء في الحديث وكان عمل آل محمد صلى الله عليه وسلم ديمة. كل تلك الأحاديث تدل على أن أفضل الأعمال ما داوم عليها صاحبه وإن كان قليلا، أما إذا كان كثيرا ثم ينقطع ولا يستمر عليه فهذا ليس ممدوحا، وإنما الممدوح أن يأتي بالعمل الصالح مداوما عليه، وهذا من أداب العبادة ومن مسائل العبادة المداومة عليها ولو كانت قليلة، فإن الأفضل في العبادة أن تكون ديمة كما كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل آله وفعل أبياته وفعل أهله أنهم يداومون على العمل الصالح، وأرشد إلى أن أفضل العمل الصالح أن يداوم عليه صاحبه. نعم، وفيه إشارة إلى أن الأولى في العبادة القصد والمداومة، وفيه أن الإشارة إلى أن الأفضل هو من أتى بصفتين، بصفة ظاهرة وبصفة باطنة، الصفة الظاهرة العلم والصفة الباطنة التقوى، ولا يحصل الكمال ولا يحصل السعادة ولا يحصل السبق إلا لمن جمع بين هاتين الصفتين العلم والتقوى. حتى قال بعضهم في شأن من يسأل ويستفتى في حق العامة، قال تستفتي الأعلم الأتقى، ولا تستفتي الأعلم فقط، لابد أن يكون تقيا فتتحرى التقي، لأنه لو كان عالما وليس بتقي فإنه قد يفتيك بما تهواه أو بما يهواه أو بما يهواه الرئيس أو الأمير أو السلطان، فلابد أن يكون تقيا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فجمع بين هاتين الصفتين العظيمتين، أعلمنا بالله وأتقانا لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية.
وفيه إشارة إلى ما سبق ذكره من أن معتقد السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم لا يخلدون في نار جهنم بل يخرجون منها بشفاعة الشافعي، وفيه خطر المعاصي والعياذ بالله، فإن أهل المعاصي وأهل الكبائر الذي لم يتوبوا ولم يرحمهم الله عز وجل برحمته الواسعة يوم القيامة أنهم يدخلون نار جهنم فيطهرون بها ويعذبون فيها بقدر معاصيهم وبقدر ذنوبهم وآثامهم والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يخرجون منها، وخروجهم منها بتوحيدهم لله، وفيه فضل التوحيد وفضل الإيمان وفضل شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في حديث البطاقة صاحب البطاقة الذي توزن أعماله فترجح سيئاته على صحائف أعماله الصالحة، ثم يقال له هل لك من حسنة تربها علينا، فيقول لا يا رب، فيقال بلى إن لك حسنة، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع تلك البطاقة في تلك السجلات فتطيش تلك السجلات. فالتوحيد شأنه عظيم، ومن آثاره ومن حسناته أنه يخرج أهل الكبائر من النار إذا دخلوا فيها، فلا يخلدون فيها أبد الآباد، وإنما يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
وفيه كما ما سبق الإشارة إليه إلى تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فهم ليسوا على درجة واحدة، فعمر رضي الله عنه أشار في هذا الحديث إلى عظم فضله وعظم إيمانه وأنه قد بلغ شأنا عظيما في الإيمان، وأنه أفضل من غيره ممن دونه في الإيمان، كما في قوله والسابقون السابقون، ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم.
باب الحياء من الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وفيه هذا الحديث أن الواجب هو ليس فقط مجرد الإتيان بالشهادة، وأن المجرد الإتيان بالشهادة لا يعصم الدم والمال. نعم يعصم الدم والمال، لكن بحقها كما قال عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام. فعصمة الدم والمال بالإتيان بالشهادتين وبلوازمهما وبألا يأتي بناقض لها. وأما ما جاء في الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحوها من الأحاديث، مع أنها جاءت فيها قيود صدقا ومستيقنا ويبتغي بذلك وجه الله ونحوها، لا يكفي مجرد قول هذه الكلمة في عصمة الدم والمال ودخول الجنة والنجاة من النار، حتى يأتي بلوازمها ويأتي بشرائط لا إله إلا الله، وهي قبول ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة والإتيان بما بالشريعة التي جاءت بها هذه الكلمة العظيمة من فرائض الإسلام وواجباته والانتهاء عن محرمات دين الإسلام. ولهذا قال إلا بحقها، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل الناس جميع الناس، وهل يشمل ذلك أهل الجزية والمعاهدين؟ لا، لا يشمل ذلك أهل الجزية والمعاهدين، فأهل الجزية والمعاهدون مستثنون من هذا الحديث. والجمع بينه وبين ما ورد في أن أهل الجزية أن القرآن جاء قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية أي يدينهم صاغرون، فدل على أن من أعطى الجزية لا يقاتل، هذه الآية. وكذلك المعاهد لا يقاتلون كما في صلح الحديبية وغيره. فقيل بالنسب وقيل بالتخصيص أن هذا من العام المخصوص، وقيل إنه من إنباب إطلاق العموم وإرادة الخاص، والمقصود بذلك المشركين. أمرت أن أقاتل الناس يعني المشركين وليس اليهود والنصارى. وقيل المقصود بالشهادة هنا إعلان هذه الكلمة وإذعان الناس لها جميعا سواء بالإسلام أو لحكم الإسلام. وقيل المقصود بالقتال هو ما يقوم مقامه كالجزية. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.